بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القياس. بدأنا هنا بالحديث عن المتن نظما وشرحا، وكلاهما للشيخ سيدي عبد الله ابن الحاج إبراهيم العلوي، قال رحمه الله تعالى: وهو أي القياس الكتاب الرابع، أي يأتي بعد الكتاب والسنة والإجماع فهو الرابع. قال: وهو أي القياس لغة التقدير والتسوية، يقال قاس الجرح بالميل أي بالكسر أي المرود، أي قدر عمقه. والمرود من الفعل رود، والرود الطلب، والارتياد الذهاب والمجيء. والمرود أداة من المعدن أو العاج يكتحل بها، وهو الميل، ليس ميل المسافة، إنما الميل الذي يكتحل به. إذن إذا قدر عمقه أي عمق الجرح به أي بالميل، ولهذا سمي الميل مقياسا لأنه يقاس به طبعا. ويقال فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه. قال: والنظر في هذا الكتاب أي كتاب القياس. قال الفهري، ومضى التعريف ببعض الأسماء لا نريد أن نكررها، على الطالب أن يراجع كل علم يمر معنا بالدروس. قال: والنظر في هذا الكتاب يعني به كتاب القياس. قال الفهري، إذن قال الفهري هذه الجملة خبرية عن قوله والنظر، أي أراد أن يخبر، أي النظر في هذا الكتاب. قال الفهري أي سيخبر عن هذا النظر. من أهم أصول الفقه، أي هذا الأصل وهو القياس من أهم أصول الفقه. وهنا يتكلم عن القياس بوصفه مصدرا، فالقياس بوصفه مصدرا لا يتطرق إليه الخطأ من مصادر الشريعة، فهو مصدر من مصادرها، كما نقول السنة حجة والإجماع حجة، كذلك نقول القياس حجة ولا عبرة للمخالف. لكن القياس بمعنى عمل الفقيه هو الذي يعتريه الصواب والخطأ والصحة والفساد. إذن نميز بين أمرين، بين القياس بوصفه من مصادر الشريعة وعليه فهو حجة ولا يجوز الخلاف فيه، والخلاف فيه شاذ. أما القياس بوصفه عملا من أعمال المجتهد فهو عندئذ يقبل أن يكون صحيحا ويقبل أن يكون فاسدا، كما نقول في السنة السنة حجة، لكننا قد نرى نظرا فاسدا في الكتاب أو نظرا فاسدا في السنة، فالفساد في النظر وليس في المصدر، وهنا نقول كذلك. فعندما يقول الفهري قال الفهري من أهم أصول الفقه أي من أهم مصادر الفقه، إذ تعليلية هو أي القياس أصل الرأي وينبوع الفقه، ومنه أي القياس تتشعب الفروع وعلم الخلاف، وبه أي القياس تعلم الأحكام والوقائع التي لا نهاية لها. فيتكلم هنا عن امتداد القياس في الواقع وفي الزمان وفي العصور المختلفة، فهو الذي يمد هذه الشريعة في ما تحتاجه الأمة من إجابات ومن أحكام. فهو يتكلم هنا عن حجية القياس، وبالتالي يعني يرد على الخوارج وأصحاب الظواهر الذين قالوا إن القياس ليس حجة. ويميز الفقهاء بين الحجية في الأمور العادية أو الشرعية. فالخوارج وأهل الظواهر قالوا إن القياس ليس حجة في الأمور العادية أو الشرعية، الأمور العادية كالطب والهندسة وما إلى ذلك، وقالوا ليس لنا حمل النظير على النظير فيهما. وذهب بعض الشيعة والنظام من المعتزلة وداود الظاهري إلى عدم حجية القياس في الأمور الشرعية. فإذا عندما نتكلم عن القياس وحجيته لابد أن نميز بين العاديات وبين الشرعيات. نحن نقول إن القياس حجة في الشرعيات وفي العاديات، لكن القياس بمعنى قياس الفرع على الأصل في الغيبيات فإن هذا لا يجوز. فعندما نقول إن القياس قياس الله سبحانه وتعالى على الإنسان في أن ما هو كمال للإنسان عندئذ يكون كمالا في الله، نقول هذا غير صحيح. فكمال الإنسان أن يكون له ولد، والعقم نقص في الإنسان، فهل نقول إننا نقيس الإنسان أو نقيس الله على الإنسان من باب قياس الغائب على الشاهد في الحسيات؟ لا يجوز. الإنسان يعتريه الجوع، فمن كمال الإنسان أن يشعر بالجوع، فإذا لم يعد يشعر بالجوع فهو يحتاج إلى دواء وعلاج. الإنسان إذا لم يشعر بالنوم والحاجة إليه يحتاج إلى دواء. فلذلك نقول إن قياس الغائب على الشاهد في الغيبيات قياس باطل، فالغيبيات لا تعلم من جهة القياس، إنما تعلم من جهة السمع. لذلك لا يجوز لنا أن نقول إن الله سبحانه وتعالى يتكلم ويصمت، لأن من صفات الكمال للإنسان أنه يتكلم متى شاء كيف شاء. لذلك هذا قياس باطل ولا يصح، لأنه قياس الغائب الذي هو ليس كمثله شيء على هذا الإنسان، وهذا هو عين الفساد وعين التجسيم. فإذا رجع هؤلاء فقيل لهم أيضا من كمال الإنسان أن يكون له ولد، فكذلك يكون لله، كذلك من كمال الإنسان أن يشعر بالجوع والحاجة إلى النوم، وهذا أيضا أكمل قياسكم، فعندئذ تتناقض على غلاة الظواهر الأقيسة. فهم يريدون قياسا في وقت، ونفس القياس يريدون أن يهجروه في وقت آخر. فلذلك نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى والغيبيات لا تخضع في القياس على الحسيات، ولكن نقول إن القياس العقلي اللي هو ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلا، والله تعالى ليس له مثل، قال ليس كمثله شيء، فالأجسام مختلفة عن الله عز وجل. ربما يقول أحدهم إذن كيف تثبت أن لله علما؟ نقول العلم صفة كمال في الإنسان، كذلك تكون صفة كمال لله. نقول لا، هذا دليل ضعيف، لأن القياس بعد ذلك سيتناقض علينا في قضية النوم والجوع والولد كما ذكرت. فكيف تثبت العلم لله والحياة لله؟ نقول له النظر في العالم، فعندما نقول إن هذا العالم دقيق في صنعه يدل على أن الصانع عالم، لذلك الدليل على العقل القاطع على صفة الله للعلم ليس القياس، إنما هو اللزوم العقلي، أن الذي خلق هذه الأكوان على هذه الحالة يلزم أن يكون عالما، لذلك هي دلالة لزوم عقلي وليست دلالة قياس الغائب على الشاهد. وكذلك نقول في الحياة والقدرة والإرادة، لذلك العالم المصنوع يدل بالالتزام العقلي، ولك أن تسميه القياس العقلي، ليس قياس عين على عين، ليس قياس غائب على شاهد. لذلك علينا أن نميز هذه الأقيسة. فعندما نقول إن وجود الكون بهذه الدقة يدل على إله عالم لزوما عقليا وقادر وحي ومريد لزوما عقليا. لذلك هذه دلالات الالتزام عقلي وليست من باب قياس الغائب على الشاهد. فنقول إن الإنسان عالم وهذه صفة كمال، ثم نقول إن الله عالم لأن العلم صفة كمال. نقول لك العقم صفة نقص في الإنسان والولد صفة كمال، لماذا لم تطرد قياسك؟ طيب جعلت صفة الكلام لله متقطعة وليست أزلية وهي حادثة، لماذا قياسا على الإنسان وأن صفة الكلام عند الإنسان أنه من كماله يتكلم متى شاء كيف شاء؟ طيب لماذا لا تطرد أقيستك إذا صح القياس؟ بطلت عليك الأقيسة عندئذ وتناقضت على أقيستك، وأنت تأتي بقياس ثم تنقضه، وهذه تناقضات الطوائف. لذلك نقول إن الكلام صفة أزلية لله عز وجل لا تنقطع كصفة السمع والبصر والإرادة والقدرة، فصفاته أزلية باقية سبحانه وتعالى ليست متقطعة. فعندما نتكلم في حجية القياس علينا أن ننتبه، هل نحن نتكلم في حجية القياس في العاديات كالطب، في الشرعيات كقياس النبيذ على الخمر مثلا والأقيسة الكثيرة، فلذلك أو في العقليات كما سيأتي اللي هو هل هو القياس محض الرأي أو القياس الفاسد، لأن السلف ذموا القياس. ولكن ما القياس الذي ذمه السلف؟ سيأتينا فيما بعد إن شاء الله في محله. إذن لما قال ووصف القياس بهذه الصفات، يعني ما قاله الفهري وما وهو نقل عنه في نشر البنود، قال والوقائع التي لا نهاية لها. ذكرنا فعل الصديق رضي الله عنه، لا يمكن أن يستدل على منع الزكاة بترك الصلاة، فلذلك رضي الله تعالى عنه في هذا الباب قاس الزكاة على الصلاة. والمذهب المالكي أن من ترك الصلاة يقاتل، فإن كان متكاسلا قتل كما قتل مانعو الزكاة على أنهم مسلمون لم يؤدوا زكاة أموالهم فأخذ منهم الزكاة. وكان الحوار في موضوع العناق وموضوع ما منعوه، ولم يكن الحوار بين الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر على الردة، إنما كان الحوار على ما تم منعه وهو العناق أي الشاة، يعني من باب دلالة التنبيه. بطبيعة الحال أن هذه دلالة تنبيه على أنهم إذا منعوا الشاة فإنني أقاتلهم، فما بالكم لو منعوا شياها كثيرة أو إبلا كثيرة. إذن ما تم قتاله من مانعي الزكاة كان قتال مسلمين نكصوا على أعقابهم عن أداء الفريضة متأولين، لذلك هنا كانوا بغاة ولم يكونوا مرتدين، وهذا ما أكده الإمام الشافعي في كتابه للأم، وذكر قول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في هذا الباب أنهم لم يكونوا مرتدين وإنما كانوا مسلمين بغى. ثم قال فإن اعتقاد المحققين، وهذا استمرار لما قاله الفهري، قال فإن اعتقاد المحققين أنه أي اعتقاد المحققين لا تخلو واقعة من حكم، ومواقع النصوص والإجماع محصورة. طيب الإمام أبو بكر رضي الله عنه قاس من منع الزكاة على من ترك الصلاة، فقاتلهم قتال مسلمين، قاتلهم قتال مسلمين لأن تارك الصلاة تكاسلا يقاتل قتال المسلمين ولا يقاتل قتال المرتدين. إذن لاحظوا الاعتقاد الأول في فعل الصديق رضي الله تعالى عنه، وكم يحمل هذا الفعل من مداولة عمر رضي الله تعالى عنه والصديق، كم نتج من هذه المداولة بين أئمة الاجتهاد من تحقيقات علمية. إذن عندما قال هنا ومواقع النصوص والإجماع محصورة، النص الذي عند أبي بكر في الصلاة وليس في الزكاة، فلما قاس دخلت القضية التي لم تكن مشمولة بالنص عنده دخلت بالقياس. إذن القياس فيه رضا الله سبحانه وتعالى، وهو باق وهو عمل الأئمة، وأول من علم به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الحرب الأولى. وكأن الحرب بين الأوضاع اللغوية والتحجر عليها وبين هذا القياس الشرعي الذي يمثل جذع هذه الشريعة بعد الكتاب والسنة والإجماع. قال رحمه الله تعالى روى ابن القاسم عن مالك أنه، أي مالك، قال الاستحسان أي الاجتهاد 9 أعشار العلم، 9 أعشار العلم. إذن كلام الإمام مالك بأن الاستحسان 9 أعشار العلم، وقد شرحت ذلك في الروض الأنف، أي شرحت معنى الاستحسان، لكنني ألخصه هنا منبها على هذا الأصل الذي جرى عليه الإمام مالك، ومن أين له هذا الأصل حتى قال هذا الإمام من أئمة السلف أن الاستحسان 9 أعشار العلم. أما الاستحسان الذي هو 9 أعشار العلم عند مالك فهو الترجيح بين الدليلين باعتبار المحل وليس باعتبارهما في نفسهما، يعني لا يرجح بين دليل ودليل مجردين عن الواقعة محل النظر في الاجتهاد. وهذا الاستحسان هو الذي عليه معول الإمام في مذهبه، وهو مأخوذ من إمام الاجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه. وقد أسيء فهم اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه في أرض سواد العراق وفي المؤلفة قلوبهم، وظن بعضهم أن ذلك من باب رعاية المصالح، لكن ما فعله عمر في المؤلفة قلوبهم إنما هو كان باعتبار تغير أوصاف محل الحكم، فإن المؤلفة قلوبهم الذين يستحقون لم يعد وصف المؤلفة كما رعاه الشارع فيهم، فزال عن محل الحكم في الواقع وصف من الأوصاف، وبناء عليه لا يستحقون لتغير أوصاف محل الحكم. أما فيما يتعلق في أرض سواد العراق، وظن بعضهم أن ذلك أيضا من باب المصلحة، فليس الأمر من باب المصلحة، إنما كان من باب الاستحسان. كيف يكون ذلك؟ فنقول إن أرض سواد العراق ودورها يتناولها دليلان. أما الدليل الأول فهو قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذن هذه الآية تتناول أرض سواد العراق ودورها، تتناوله بأنه غنيمة يتجب قسمته بين الغانمين وهم المجاهدون الذين فتحوا العراق. فهذه الآية، آية الغنيمة، عند الإمام مالك تتناول أرض سواد العراق وتتناول دور سواد العراق، وهناك آية أخرى في كتاب الله عز وجل، هذه الآية الأخرى تقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فسماهم الله فقراء، ومع ذلك أثبت لهم ديارا وأموالا. وعندما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة عنوة لم يقسم الدور ولم يعدها إلى المهاجرين، بل جعلها جميعا وقفا. وبناء عليه إن هؤلاء الفقراء من المهاجرين ليس لهم ما تركوه من ديارهم واستولى عليه الكفار بالحرب مع المسلمين، ووقفها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عمر رضي الله تعالى عنه بين آيتين، آية تخمس الأرض والدور، وآية تقول للفقراء، وهذا معناه أنه وقف عليهم. فلما نظر في محل الحكم وجد أن آية للفقراء المهاجرين في أرض سواد العراق ودوره أقوى من آية الغنيمة، وأن آية الغنيمة وهي تقسيم الغنائم في غير الدور والأراضي كالخيول والأموال المنقولة أقوى في أن تكون مخمسة في الغنيمة. بناء عليه أعمل قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم أعملها في أرض سواد العراق ودور سواد العراق، فهي من حيث هذا أقوى. ومن هنا نعلم أن عمر رضي الله تعالى عنه قد عمل بالدليلين، عمل بآية للفقراء المهاجرين في الأموال الغير المنقولة التي هي الدور والأراضي، وعمل فيما سوى ذلك بقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، ويكون بذلك قد جمع بين الأدلة. إذن الاستحسان هنا عمل بالدليلين، وأن يرجح أحدهما في محل وأن يرجح الآخر في محل آخر، وهذا الذي قلناه هو العمل بالدليلين باعتبار محل الحكم، أو هو ترجيح بين الدليلين ليس في ذاتيهما بل في محل الحكم المنظور. والإمام مالك في ما هو من استحسانه رضي الله تعالى عنه هو وارث لعمر رضي الله تعالى عنه، وأخذ هذا الأصل من إمام مجتهد، فمذهب مالك عمري بامتياز، عمري في الخليفة عمر، وهو أيضا عمري في ابن عمر، وهو عمري أيضا في عمر ابن عبد العزيز. ثم اقتدى العلماء والأئمة بمالك في هذا الأصل، وهنا نعلم امتداد أصول المذاهب الأربعة إلى القرن الأول وإلى السلف الأول، وأن هذه المدارس هي امتداد علمي وليست مبتدأة تاريخا حيث بدأ أو ولد أئمتها، إنما هي من حيث علميتها هي في القرون الأولى، وهي في كتاب الله وسنة رسوله، وهي في عمل الصحابة رضوان الله عليهم. فلذلك نحن نحذر هنا من التفسير التاريخي للمدرسة العقدية والفقهية السنية بأن يعتقد بأن هذه العلوم ابتدأت من تاريخ من نسبت إليهم، فابتداء مذهب مالك من مالك وولادته إلى أن مات، أو أن مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد كانت عبارة عن بدايات من تاريخ حادث. فترى من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مالكيا ولا شافعيا، وهل كان الصحابة مالكية أو شافعية وما إلى ذلك، أو أن يقول أحدهم يعني هل كان الصحابة أشعريين أو كانوا ماتريدية أو كانوا حنابلة في الاعتقاد. يعني يلاحظ هنا حجم التفسير التاريخي وتأثيراته في الوسط الديني، حيث يعتقد من يعتقد أن المذهب بدأ بالاسم الذي نسب إليه، مع أن مدرسة السنة هي قائمة على نهج الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا قائمين على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما استحسنه مالك رحمه الله لم ينفرد فيه، بل وافق في ذلك من سبقه، فالاستحسانات التي استحسنها الإمام مالك رضي الله عنه كان تابعا فيها لمن سبقه إلا في 5 مسائل. وقال الناظم في هذه المسائل الخمس التي انفرد الإمام مالك بالاستحسان فيها، وقال فيها بالاستحسان ولم يوافق من سبقه في هذا، في قوله: وقال مالك بالاختيار في شفعة الأنقاض والثمار، والجرح مثل المال في الأحكام، والخمس في أنملة الإبهام، وفي وصي الأم باليسير منها ولا ولي للصغير. ففي شفعة الأنقاض والثمار، الأنقاض اللي هي الدور، والثمار اللي هي الشفعة في الثمرة، فمن أراد من الشركاء أن يبيع ثمرته فلشريكه أن يأخذ بالشفعة، وكذلك في الدور، وكذلك الجرح مثل المال في الأحكام، وهو أن المرأة لها شهادة في القصاص، ففي مسائل القصاص قضى بالشاهد واليمين، قضى بالشاهد واليمين، وهذا في القصاص فيما دون النفس، أي في الجروح وما إلى ذلك التي يثبت فيها القصاص، فإنه يثبت القصاص بالشاهد واليمين. وحيث قلنا بالشاهد واليمين فإن المرأتين كالشاهد، والخمس في أنملة الإبهام، وهي أنملة الإبهام، وبطبيعة الحال أن كل إصبع من أصابع اليد فيه العجر من الدية، 10 أصابع فيها الدية كاملة، وكل إصبع فيه الدية، فإذا جئنا إلى أي إصبع من غير أصابع الإبهام فإن فيه 3 أنامل، وكل أنملة فيها ثلث ذلك العشر، لكن الإبهام في أنملة واحدة من أنامله جعل فيها الخمس، الخمس من الإبل، أي نصف عشر الدية. هذه هي المسائل التي انفرد الإمام مالك بالاستحسان فيها ولم يوافق من سبقه. فلذلك حيث انتبهنا إلى الاستحسان عند الإمام مالك، فإن مراعاة الخلاف داخلة في الاستحسان، فهو بالاستحسان يراعي الخلاف، فهو يراعي الدليل بتفاصيله في موضوع مراعاة الخلاف. إذن الاستحسان ليس قولا بالرأي، إنما هو عمل بالدليل وتفاوت الأدلة في تناولها محل الحكم، وأنها ليست على نحو واحد كما مر وبينا في موضوع أرض سواد العراق. إذن هذا الذي ذكره عن الإمام مالك في موضوع الاجتهاد، وأن الاستحسان من ضروب الاجتهاد، وذكر الاستحسان هنا عن السلف أنه دليل ليس بظاهر نص وليس بإجماع، ولكنه أمر من الأدلة يعمل فيها المجتهد رأيه ونظره باعتبار الأدلة، كما أن القياس باعتبار الأدلة. ثم قال الشارح: والقياس اصطلاحا ذكره، وهنا الضمير في ذكره يعود على القياس في قوله، يعود على الناظم، وهو قوله الآتي: بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسن. وهذا ما سيكون محل درسنا القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.